نزيد فيه ولا ننقص. في هذه الحال أيضا يعطيهم صورة من ذلك الصك ولا يتردد، وذلك لأنه قد احتفظ هو ومن قبله بهذه السجلات في صناديق مقفلة لا يصل إليها أحد غالبا، ولا يمكن تزويرها، ولا يمكن أحد من الزيادة فيها ولا تغييرها في الغالب، فلا مانع من أن يعطيه صورة لذلك الصك المفقود أيا كانت الدعوة في أي قضية. وأما ما ذكره هنا ففي الأزمنة القديمة الدفاتر أوراق مصفوفة وليس فيها غالبا أرقام ولا طبع، يعني ما كان عندهم المطابع التي تطبع فيها العناوين والتواريخ وما أشبهها، فلأجل ذلك يحتاطون يخشون من التزوير. إذا جاءه إنسان وقال إن القاضي الذي قبلك قد حكم لي والحكم موجود في دفاتره، فإنه يتوقف في ذلك إلا إذا تثبت، فيقول ائتنا بمن يشهد أنه قضى لك بكذا، الحكم موجود والقضية موجودة ولكن الخطوط تتشابه والأقلام تتشابه، فنخشى أن أحدا زاد فيها أو نقص أو غير، أو أنه كتبها وأدخلها في الدفاتر حيث ليس هناك سجلات وليس هناك أرقام ولا تسلسل أرقام وتسلسل تواريخ وما أشبه ذلك، فله أن يتثبت ويقول لا أعطيك منها صورة إلا بعد أن يثبت ذلك، هل عندك شهود؟ فيقول نعم عندي شاهدان أو شهود أنه قضى لي بكذا وكذا. وإذا كان الشهود الأولون موجودين أحضرهم وقال هذان شاهدان شهدا لي وهما موجودان في القضية وموجودان في الصكوك، فإنه يحكم بموجب ذلك ويعطيه صورة من الصك. وأما إذا لم يأتي فإنه يجدد الدعوة، إذا لم يأتي بشهود فله أن يجدد الدعوة ويقول ائتني بشاهدين أو أحضر خصمك الذي تخاصمت أنت وإياه عند القاضي الذي قبلي فيجددان الدعوة. وأما في هذه الأزمنة فإن الدفاتر مسجلة ومسلسلة ولا يمكن أن يغير فيها ولا يزاد، لأن الأرقام تتسلسل، يبدأون في الدفتر المضوع رقم 1، 2، 3 إلى نهايتها، وليس أحد يستطيع أن يدخل بينها شيئا برقم جديد. وكذلك يختم القاضي كل صك السجل يختمه بختمه وبتوقيعه ولا يمكن أن يضاف إليه، وإذا أضاف إليه شيئا في الحواشي فإنه يختم عليها أيضا ويذكر موضعها من الصك. هذا يبين ضبط هذه الأمور. القضاة قديما مثل ما ذكر المؤلف يجمعون القضايا إذا احتاجت إلى فهارس فقد يجعلون لها فهارس، يجمع مثلا ملف ويقول هذه قضايا البلد الفلانية التي قضى بها القاضي فلان في حالة ولايته، وهذه القضايا التي قضاها من شهر كذا إلى شهر كذا، يذكر مبدأها ومنتهاها حتى لا يحتاج إلى تفتيش جديد إذا جاءه من يطلب صكا وإذا عنده ملفات، يأخذ كل ملف ويجد فيه أن هذا قضايا سنة كذا وهذا قضايا سنة كذا وهذا قضايا سنة كذا. فإذا أخبروه بأنه في سنة كذا وكذا اقتصر على أحد تلك الملفات. هذا هو عملهم قديما.
وصلنا إليك، إذا وقع لها تلف أو ضياع هذه السجلات والدفاتر المدون فيها، وهنا ذكر أنه يحكم بعلمه إن كان يذكر.
هو صحيح أنه إذا جاءه إنسان وقال أنت قد حكمت لي والصك الذي أعطيتني قد فقدته فأعطني بدله، فإذا كان يتذكر القضية ويعلم أن هذا هو الذي قضيت له أبي كذا وكذا والصك موجود صورته يعطي صورته، وأما إذا كان لا يتذكر فلا بد أن يأتي ذلك المدعي بشاهد، يقول نعم شاهداي موجودان والصك موجود في دفاترك، فإذا قال نعم الصك موجود لكني ما أتذكره، يمكن أن أدخله تزوير، يمكن بعض الكتاب أو نحوهم أدخله بين هذه الدفاتر أو بين هذه الأوراق فأنا قد غفلت ونسيته، له ذلك.
وجه الاستفادة من الأجهزة الآلية في حفظ هذه المعلومات صلى الله عليه.
صحيح، الأجهزة ما يسمى بالكمبيوتر ونحوه يحفظ هذه القضايا ولو كانت 100,000 يحفظها، إذا احتاجوا إليها أخرجوها وجدوها مسجلة.
صلى الله عليه. فصل. وإذا قال حكمت لفلان بكذا قبل قوله لأنه يملك الحكم به فملك الإقرار به، كالزوج لما ملك الطلاق ملك الإقرار به، وإن قال ذلك بعد عزله قبل أيضا لأن عزله لا يمنع قبول قوله، كما لو كتب إلى غيره فوصل الكتاب بعد عزله، ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم فيجب قبوله كحال الولاية، ويحتمل ألا يقبل قوله لأنه لا يملك الحكم به فلم يملك الإقرار به.
ذكروا أنه إذا كتب إلى قاض آخر أنني قد حكمت لفلان ما وصل كتابه إلى ذلك القاضي إلا بعد عزله، عزل هذا الكاتب الحاكم، فالقاضي المكتوب إليه ينفذ الحكم، وذلك لأنه يملك ذلك ينفذ الحكم، لأن هذا الكاتب عندما كتب كان إليه الحكم، وعزله ما حصل إلا بعدما حكم وكتب إلى قاض آخر للتنفيذ. وأما إذا حكم به ثم عزل فإنه يقبل حكمه وينفذ. إذا قال نعم أنا حكمت لهذا قبل أن أعزل من هذه المحكمة، حكمت لفلان بكذا، ينفذ الحكم، وذلك لأنه في الحقيقة حكم بشيء أتمت فيه الشروط، يعني حضر عنده الشاهدان وحضر عنده المدعيان وتمت الشروط وأصدر الحكم وجاءه العزل بعدما أنهى ذلك الحكم. ولما جاءه العزل عند ذلك الحكم قال نعم ينفذ حكمه عندما حكمت وأنا مفوض من قبل ولاة الأمور، والآن قد أتاني الفصل ولكن هذا حكمي، ينفذ ويقبل حكمه.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من المسائل الفرعية: القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى. قال: ومنها حيث جوزنا للكافر دخول المساجد إما مطلقا على رواية أو لمصلحة كما قيدها بعضهم، أو بإذن مسلم كما قيدها بعضهم، أو بإذن مسلم لمصلحة كما قيدها بعضهم. فلو كان جنبا فهل يجوز؟ في المسألة وجهان بناهما بعضهم على المخاطبة بالفروع وعدمها.
من صورة ذلك إذا قيل إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومن فروع الشريعة الاغتسال من الجنابة، والنصارى أو اليهود أو المشركون كالبوذيين لا يعترفون بذلك ولا يعرفون هذا الاغتسال ولا يتطهرون بعد الجنابة أو ما أشبهها. ثم احتيج إلى أن كافرا يدخل المسجد لحاجة أو لمصلحة، فهل يجوز له ذلك؟ الأقرب أنه لا يجوز إلا لضرورة. ثم إذا قيل إنه مخاطب بفروع الشريعة فلا بد أن نكلفه بالاغتسال، ولو كان هذا الاغتسال لا يطهره ولا يؤهله للصلاة، ولكن نظرا إلى حاجتنا له. يقع السؤال كثيرا أن بعض الشركات عمالها بوذيون أو نصارى، ثم إنها هذه الشركة تلتزم بإصلاح المساجد أكثر ما تلتزم بالمكيفات، وكذلك بالكهرباء، وكذلك بالمكبر، وإذا خرب أرسلت عمالها ينظفون هذا المكيف أو يشغلونه، أو كذلك هذا المكبر أو ما أشبه ذلك، أو يمددون هذه الأسلاك، أو ينظفون بعض الأماكن التي تحتاج. الكفار هؤلاء معلوم أنه لا اغتسل، لا يطهره هذا الاغتسال ولا يزيل ما هو فيه من النجاسة، لقوله تعالى إنما المشركون نجس. فلأجل ذلك هل نقول له اغتسل أم لا؟ لأن إذا قلنا إنهم مخاطبون فإن من فروع الشريعة الاغتسال من الجنابة أو ما أشبهها، فالأقرب في هذه الحال أنه لا يدخلون إلا لضرورة، وإذا دخلوها فلا يدخلها جنوب، لما جاء في الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، يكلفون إن كانت الشركة لا تهتم بهذا. الشركات التي عمالها كفار لا يهمها إلزامهم بالطهارة، بل يرسلونهم بكل حال على أي حال ينبهون على مثل هذا.
صلى الله عليه وسلم عند بناء المسجد إذا بنى غير المسلمين من الشركات التي تقاول الآن،
كذلك أيضا تلتزم كثير من الشركات ببناء المساجد، يكون المقاول وإن كان مسلما لكن عماله كفار أو كثير منهم. قبل بناء المسجد لا يقال له إنه مسجد، ولكن بعدما يتم بناؤه، بعدما يسقف، بعدما تبنى حيطانه المتقابلة وعمده، يصبح مسجدا، له محراب وله جهة موجهة إلى القبلة، أصبح مسجدا وإن لم يصل فيه فيجب أن يحترم لأنه أصبح مسجدا، فلا يدخله الكفار، وإذا دخلوا فلا بد أن يكونوا غير جنب، يدخله المحدث كالمسلم. ثم بعد ذلك أيضا ينظر في هل يوجد مسلمون يقومون مقامهم، إن وجدوا فلا يمكن الكفار، وإذا لم يوجدوا واضطروا إلى هذا، إلى أن المقاول عماله كلهم أو جلهم كفار، فإنه الحال هذا يمكنون بقدر الحاجة.
في دخول المسجد يستوي سطحه و
قد يقال للسطح يتساهل فيه، يعني في هذه الأزمنة، وإلا قبل 40 سنة إذا دخل الصيف قبل توفر الكهرباء يصلون في السطح صلاة الليل كله، مغرب وعشاء وفجر، فيكون المسجد كله أسفله أعلاه يسمى مسجدا.
صلى الله عليه وسلم.
ربط أثامة إمامة قبل إسلامه في المسجد وكان يجلس بعض الوقوت في المسجد، ما رأيكم؟
هذا دليل على أنه يجوز مثل هذه الحال. وكذلك أيضا كان الوفود يدخلون عليه، الوفود وهم كفار كوفد نجران يدخلون المسجد ويكون ذلك لحاجة بقدر الحاجة.
قال: ومنها الذمي هل يمنع من قراءة القرآن المنصوص عن أحمد رضي الله عنه؟ المنع. وقال القاضي: في التخريج لا يمنع، وهذا يحسن أن يكون مبنيا على القاعدة، ولكن قال القاضي في المجرد وتبعه ابن عقيل وقاله صاحب المذهب إنه يصح إصداق الذمية القرآن إذا قصد به اهتداءها، فينبغي أن يحمل قوله في التخريج إذا جوزنا للذمي قراءته إنما هو إذا قصد به الاهتداء.
لأن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، ولأن المشركين نجس، وإذا كانوا كذا نجس فإنهم لا يطهرون، ونجاستهم معنوية لا يطهرون بالاغتسال. الشرك هو الذي لوثه في هذه الأزمنة إذا رجي إسلامه، فإنه يعطى المصحف الذي فيه ترجمة المعاني. وأيضا في هذه الأزمنة المصاحف وصلت إلى أكثر أو جميع البلاد، بلاد الكفار وغيرهم كلهم وصلت إليهم، هذه وصلت إليهم هذه المصاحف وصاروا يقرؤونها ويمتهنونها ويترجمونها بعدة تراجم على حسب أهوائهم. ولا حيلة للمسلمين الآن في منعهم، وقد وصلت إليهم وصاروا يطبعونها بكميات، ولكن في ترجمتها شيء من التقريب لهم إلى فهم الإسلام وإلى معرفة معانيه. الآن الفنادق ينزل فيها الكفار، وكل غرفة غالبا يكون فيها مصحف، وقد يكون مصحفا مترجما. إذا نزل ذلك الكافر نصرانيا أو بوذيا أو هندوسيا نزل في هذه الغرفة وجد فيها هذا القرآن، ولا بد أيضا أنه سوف يمسه، ولكن يرجون من ذلك أنه يتأثر. هم يجعلون المصحف لأجل من ينزل من المسلمين أن يكون انشغاله بالمصحف، يجعلون المصحف المترجم مترجمه معانيه لأجل الكافر أنه يقرأه ويرجى أن يفهمه. وكذلك أيضا مكاتب الدعوة يحتاجون إلى ترجمة معاني القرآن، وتكون الآيات موجودة وتحتها ترجمة معانيها ويعطونها لغير المسلمين رجاء إسلامهم، فلعل ذلك جائز لما فيه من دعوتهم.
صلى الله عليه. المصاحف التي تطبع للمكفوفين على طريقة برايل تأخذ حكم المصحف في الأحكام؟
تأخذ. وكذلك لو طبعت بالحروف الأجنبية، يعني كثير منهم الآن يطبعونها بالحروف الأجنبية كلغة الإنجليز وغيرها من اللغات، حروفهم غير حروفنا. هناك حروف فارس مقاربة للحروف، حروف الأردو مقاربة لحروفنا، ولكن بقية الدول حروفهم مغايرة. ذلك إذا طبع مصحف بحروفهم صدق عليه أنه مصحف.
والأشرطة المسموعة حسن غيرك؟
نعم،
الأشرطة المسموعة
كذلك أيضا، لكنها أخف ولا يعني يتمكن من منعهم منها، لكن الأولى أنهم لا يمسونها وإن كانت أخف، ذلك لأنها ليست مرئية وإنما هي مسموعة. وأيضا يمكن مسحها وتسجيل غيرها عليها.
لكن الشريط المسجل عليه القرآن لو وضع في الأسفل أو امتهن ما يأخذ حكم المصحف؟
الظاهر أنه ما يأخذ، هو شيء جديد ما تكلم عليه الأولون، لكن حيث أنه موجود فيه القرآن أو بعض من القرآن فإنه يحترم لأجل ما فيه أنه يسمع من القرآن سماعا واضحا. إذا كتب بالحروف بتلك الحروف فإنه يقرأ، يقرأ بالعربية، يقرأونه بالحروف العربية بالكلمات الألفاظ العربية، ولكن حروفهم غير حروفنا، يعني موجودة المصاحف حروفها غير الحروف هذه، ولكن عند النطق ينطقون بها بالحروف العربية بالكلمات العربية. الحروف هذه اصطلاحية. لكن ما يستطيعون أنهم يقرؤون يكتبون مثلا عبد الله يكتبونها بحروفهم. نعم يكتبونها بحروفهم، وكذلك مثلا يكتبون بسم الله بحروفهم، بسم الله يكتبونها بحروفهم يكتبون. نعم، من المصحف من أوله إلى آخره بحروفهم، إذا قرأوها وإذا هم يقرأونها بالكلمات التي نقرأها، إلا أننا ما نعرف هذه الحروف.
أحسن الله إليك. يقول هنا: وقال صاحب المذهب إنه يصح إصداق الذمية القرآن،
تعليم القرآن يعني، إلى أنه المصحف. الواجب منعهم من التهاون بالمصاحف. يترك لأجل القراءة فيه، يترك لأجل القراءة فيه. إذا كان ما يمتهن لا بأس، إذا كان لا يمتهن. أما إذا كان يمتهنونه يمكن أنهم يمزقونه، يمكن أنهم يجعلونه مع الكمامات أو يحرقونه أو يتلهونه، فلا يجوز أن يمكنون. أي تنظيف لا بأس.
قال: ومنها المرتد إذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟ على روايتين: المذهب عدم اللزوم، بناهما ابن الصيرفي والطوفي على القاعدة، وليس بناء جيدا من وجهين: أحدهما أن المذهب عدم لزوم القضاء، والمذهب تكليف الكفار بالفروع. الثاني أن الروايتين إنما هما في المرتد، وأما الأصلي فلا يلزمه قضاء بالإجماع، لكن قد يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول المرتد مكلف بالفروع دون الأصلي.
بالنسبة إلى الأصلي لا يؤمر، لو أسلم وعمره 80 سنة وقيل له عليك أن تصلي صلاة 80 سنة أو 70 سنة بعد التكليف لنفر من الإسلام ولم يقبل، وقال كيف يكلفني الإسلام أن أصلي كذا وأن أصوم كذا وأن أزكي بكذا وكذا، هذا لا يأتي به الإسلام. ويقال كذلك أيضا المرتد، يمكن أن يقال إذا كانت الردة زمنها قصير أنه يؤمر، كما لو ارتد 2 أو 5 أيام ثم اهتدى ورجع فإنه لا يشق عليه أن يصلي صلاة 5 أيام أو يقضي الفطر 5 أيام أفطرها لما أنه ارتد ولحق بالكفار ثم رجع. وأما إذا طالت المدة فإن تكليفه يكون منفرا. بالنسبة إلى الأعمال التي تركها في حالة ردته قد تكثر، أفتى مشائخنا بأن تارك الصلاة إذا طالت المدة لا يؤمر بقضائها، وإن كان المشهور عند أكثر العلماء المتقدمين أنه يلزم. وتعرض لذلك ابن القيم في كتاب الصلاة وذكر الأقوال، ولكن يختار أنه لا يقضي، هذا هو الأقوى، لأن إلزامه بالقضاء قد يكون منفرا. إذا قيل لا تقبل صلاتك ولا تقبل صيامك ولا يقبل إسلامك إلا إذا قضيت ما مضى، أنت ارتدت أو تركت الصلاة مدة 1 أو 5 سنين، فلا يقبل إسلامك ولا توبتك ولا صلواتك إلا إذا أعدت وقضيت. فقد يقول دين يكلفني هذا لا أدخله، تكلفني أن أقضي صلاة 5 سنين، فالحاصل أنه على الصحيح لا يقضي، بل يستقبل أمرا جديدا ويكثر من النوافل.
صلى الله عليك. إذا اعتقد الشخص الردة بقلبه وشارك المسلمين في العبادات هل يحكم بردته؟
ما يحكم إلا بالأشياء الظاهرة.
ألا يكون كافرا بهذا الاعتقاد؟
فيما بينه وبين الله. لكن نحن
سبقا ذكرت محصن إليك اعتقاد الكفر كفر وإن لم ينطق به.
نعم، فيما بينه وبين الله، أما معاملة الناس له فإنهم لا يكفرونه ولا يقولون له ألا يقولون له إنك تركت كذا عليك قضاء كذا.
المقصود هو تقرير الحكم أنه ارتد وإن لم تعلم حاله.
فيما بينه وبين الله. نعم. لو أخبرنا وقال إنني غيرت عقيدتي واعتقدت أن مع الله آلهة أخرى واعتقدت أن المسيح هو الله أو هو ابن الله ومضيت على ذلك وبقيت على هذه العقيدة كذا وكذا والآن ما حالي؟ تقول حالتك الماضية لا شك أنها كفر بهذه العقيدة، الآن إذا تبت فالله يقبل توبتك، وأما إذا ما أخبرنا فإننا نعامله معاملة المسلمين. صحيح، يمكن بينه وبين الله أمره إلى الله.
أحسن الله إليك. بعضهم قد يعلق هذا الأمر ويقول وقد سمع هذا، يقول هو سيكفر بعد كذا، بعد شهر، بعد سنة أو كذا، وسمع هذا منه.
إذا عزم على الكفر كفر،
فيبدأ من نطقه به.
إذا عزم عليه. نعم. يا كافرا يا عزم على الكفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجواب على الشبهة الأولى للمرجئة وللجهمية. وجواب الشبهة الأولى من وجوه: أحدها أن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لا بد
إن كان أصله تصديقا،
أن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لا بد يوجب حالا في القلب وعملا له، وهو تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله ومحبته، وذلك أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم والمنعم، وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافي.
ملائم، الملائم من الملائمة الذي يلائم
بالملائم والمنافي. فإذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يغني شيئا، وإنما يمتنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول صلى الله عليه وسلم والتكبر عليه أو الإهمال له وإعراض القلب عنه ونحو ذلك، كما أن إدراك الملائم والمنافي يوجب اللذة والألم إلا يعارضه معارض، ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه، كما يكون وجود ذلك كعدمه، بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب، ويتوسط عدمه
شدد اللام.
لا ما عندي تشديد.
الذي هو حال حال من الحلول.
بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المألول الذي هو حال في القلب، ويتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة، وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة، فينقلع الإيمان بالكلية من القلب، وهذا هو الموجب لكفر من حسد الأنبياء أو تكبر عليهم أو كره فراق أو كفر فراق الإلف والعادة مع علمي بأنهم صادقون وكفرهم أغلظ من كفر الجهال. الثاني أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الإنقياد، والاستسلام وعمل في القلب جماع الخضوع والإنقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالإنقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار. فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والإنقياد. وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف، والإنقياد للأمر إكرام وإعزاز، ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أن يستخف به. فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام، فلا يكون فيه إيمان، وهذا هو بعينه كفر إبليس، فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسوله، ولكن لم ينقد الأمر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافرا. وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف، تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق، ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب، وكفره من أغلظ الكفر، فيتحيرون. ولو أنهم هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل، أعني في الأصل قولا بالقلب وعملا في القلب، فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته، وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره، فيصدق القلب إخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به.
أخباره
تضمن أخباره وأوامره.
أنا عندي الهمزة.
فتح الهمزة.
فيصدق القلب أخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به. والتصديق هو من نوع العلم والقول، وينقاد لأمره ويستسلم، وهذا الإنقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين، فمتى ترك الإنقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين، وإن كان مصدقا للكفر أعم من التكذيب يكون تكذيبا وجهلا، ويكون استكبارا وظلما، ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب، ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس، وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو الجهل. ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن أشياء فأخبرهم فقالوا نشهد أنك نبي، ولم يتبعوه، وكذلك هرقل وغيره، فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق. ألا ترى من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبرا وأمرا، فإنه يحتاج إلى مقام ثاني، وهو تصديقه خبر الله وانقياده لأمر الله. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره، وأشهد أن محمد رسول الله تضمنت تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. فلما كان التصديق لا بد منه في كلتا الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول، ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان، وغفل عن أن أصل الآخر لا بد منه وهو الإنقياد، وإلا فقد يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الإنقياد للأمر، إذ غايته في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه وتعالى كإبليس. وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم ينافي الإنقياد له، لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته.
زيادة بين قوسين، بين قوسين،
بين قوسين، نعم، من مخطوطة أخرى.
والطاعة من هذه والطاعة منافاة ذاتية، وينافي التصديق بطريق الاستلزام لأنه ينافي موجب التصديق ومقتضاه بمنعه عن حصول ثمرته ومقصوده. لكن الإيمان برسول صلى الله عليه وسلم إنما يعود أصله إلى التصديق فقط، لأنه مبلغ لخبر الله وأمره، لكن يستلزم الإنقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته، فصار الإنقياد له من تصديقه في خبره. فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع الإنقياد لربه، وكلاهما كفر صريح. ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره، فإن الإنقياد إجلال وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال، وهذان ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر، فعلم أن الاستخفاف والاستهانة ينافي الإيمان منافاة الضد للضد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صحيح أن التصديق الجازم يتبعه عمل وهو أثر ذلك التصديق، فمن صدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما فإن من علامات، إلا إذا كان هناك سبب يمنعه من ذلك، وهو إما الكبر كحال إبليس، فإن الذي منعه الكبر أبى واستكبر، وهو يعلم فضل آدم ويعلم حق الله تعالى على العباد، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك قد يكون مصدقا تصديقا جازما ولكن يمنعه حظ دنيوي أو يمنعه حسد، فقد أخبر الله عن اليهود بقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك ما صدقوا، ما اتبعوه، صدقوه في الباطن ولم يتبعوه. وجاءه رجلان، ولما جاء من اليهود سألوه عن بعض المسائل، قال: إن أشهد أنك نبي. فقال: ما يمنعكما من اتباعي؟ فقالوا: إن داود دعا ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخشى أن تعاقبنا اليهود. فهذان مصدقان معترفان بنبوته، ومع ذلك منعهما إما الحسد وإما الخوف. والغالب أن اليهود ما منعهم إلا الحسد. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأخبر تعالى بأنهم يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. قال تعالى في سورة الأعراف وهي مكية: الذين يؤمنون بالله الذين يؤمنون به الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أخبر بأنهم يجدونه مكتوبا عندهم ويعرفونه، تنطبق أوصاف ما في كتابهم على هذا النبي الكريم. ومع ذلك كثير منهم لم يتبعوه ولم يطيعوه، حسدوه على ما آتاه الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ولكن يقولون إن من قال إني أشهد أن محمدا رسول الله وأصدقه، ثم بعد ذلك رأيناه يسبه ويشتمه ويستهزئ به ويسخر من حاله، استنبطنا أن كلامه غير صحيح وأنه لم يكن صادقا في دعواه أنه يحب أنه مؤمن به وأنه مصدق له، وذلك لأن فعله يخالف قوله. فالإيمان الذي يمتلئ به القلب، الإيمان بالله وحده، لا بد أن يظهر أثره، يظهر أثره، وذلك بتعلم ما أوجب الله تعالى وبالعمل به. فأما ألا يتعلم أو يتعلم ولا يعمل، فإننا نقول له: هذا ليس بصادق فيما يدعيه من الإيمان. فالحاصل أن الإيمان القوي يتبعه العمل. ذكر بعد ذلك أن التصديق يكون بالأخبار، والعمل يكون بالأوامر، وذلك لأن الله تعالى أخبر بأخبار وأمر بأوامر. فواجبنا في الأخبار أن نصدق بها ونجزم بأنها حق، وذلك لأن الذي جاء بها هو الصادق المصدوق، فلا بد أنه جاء بما هو حق من الله تعالى. وأما الأوامر فإن واجبنا أن نمتثلها، فقول الله تعالى آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، هذا خبر يعني الإيمان بذلك، ولكن يستلزم هذا الإيمان الاتباع والعمل، وإذا تخلف العمل دل على عدم الصدق في هذا الإيمان وحده. كذلك أيضا عندنا قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، هذا خبر يعني أخبر بأنه نبي فيلزم التصديق، ثم قال واتبعوه لعلكم تهتدون، فهذا أمر، والأمر لا بد فيه من الامتثال. وجب أو وجد عندنا خبر وأمر، فالخبر مثل إخبار الله عن نفسه، عن اليوم الآخر، عن الحساب، عن الجزاء على الأعمال، هذا وظيفتنا أن نصدق به، ولكن مع التصديق لا بد من الاستعداد له حتى يكون التصديق مطابقا لما في القلب، العمل مطابقا للتصديق.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى في باب الجمعة الفصل الثالث عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه، ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هو مشفق من يوم الجمعة. رواه ابن ماجه. وروى أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: فيه خمس خلال. وساق إلى آخر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبع الطينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. رواه أحمد. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، وعنده يهودي، فقال: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذناها عيدا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. قال: وكان يقول ليلة الجمعة: ليلة الجمعة ليلة أغر، كذا
أغر يعني الغرة البياض،
ليلة أغر كذا، أو ليلة أغر،
ليلة أغر،
ليلة أغر، ويوم الجمعة يوم أزهر. رواه البيهقي في الدعوات الكبير، وصلى الله على نبينا محمد.
هذه الأحاديث فيها فضل الجمعة وفضل العمل فيها. من فضل الجمعة فيه خلق آدم، آدم أبو البشر، هو أشرف البشر في زمانه، ولهذا أسجد الله تعالى له ملائكته دليلا على شرفه، وأسكنه جنته دليل على فضله. خلقه الله في يوم الجمعة دل على فضل يوم الجمعة، كذلك أسكنه وأدخله الجنة في يوم الجمعة، دليل على فضل يوم الجمعة، حيث أسكن آدم في الجنة. كذلك إهباطه إلى الأرض، في هذا دليل على أن الجنة التي يسكنها كانت في السماء ثم أهبط إلى الأرض. قال الله تعالى: كنا نهبط منها جميعا، دل على أنهم هبطوا. قال: اهبطا منها جميعا، دل على أن هناك هبوط. ثم قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع، فدل على أنهما لم يكونا في الأرض من قبل، كانا في السماء. وكذلك قوله: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فإهباطه إلى الأرض كان في يوم الجمعة، دليل أيضا على فضل يوم الجمعة. وكذلك ذكر أن فيه تقوم الساعة، هذا أيضا دليل على فضل يوم الجمعة، أن الساعة التي هي يوم القيامة تقوم في يوم الجمعة. وذكر أن الملائكة والسماوات والأرض والدواب في يوم الجمعة تكون خاضعة تخشى أن يكون ذلك اليوم هو يوم القيامة، كلما جاء يوم الجمعة إلا بني آدم كما تقدم. كل الدواب تصيح يوم الجمعة، وقيل إنها تصيح في جزء منه، فذلك دليل على فضل يوم الجمعة. ذكر أيضا من فضله الساعة، ساعة الإجابة، هذا أيضا دليل على فضله. قد تقدم ذكر الساعة في أحاديث كثيرة، هو دليل على ثبوتها، فإنها متكاثرة أي متعاضدة، تبلغ حد التواتر، يكون ذلك دليلا على فضله لكثرة الأحاديث التي دلت على فضل يوم الجمعة، والتي دلت أيضا على أن فيه ساعة الإجابة. وتقدمت أحاديث فيها ترجيح، منها أن الساعة وقت أداء الصلاة، أي من جلوس الإمام على المنبر إلى نهاية الصلاة، والحديث الثاني بأن آخر يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة. كذلك جاء في هذه الأحاديث الحث على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض عليك وقد ألمت يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على النار أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا دليل على أنه تعرض عليه صلوات أمته، وأن يوم الجمعة له مزية. وإن كانت قد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن السلام عليه يعرض عليه، في حديث: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي، حتى أرد عليه السلام، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وكذلك السلام: وسلموا علي حيث كنتم فإن سلامكم يبلغني. ولذلك قال علي بن الحسين لرجل رآه يجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل رأسه في فرجه، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ثم قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. دل ذلك على أن هذا من خصائصه، وأن يوم الجمعة له خصائص، منها فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكر من أنه حي يرزق، فالمراد حياة برزخية كحياة الشهداء أو أكمل من حياة الشهداء. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشهداء أن أرواحهم في حواصل طير خضر تعلق في شجر الجنة، جعلت أرواحهم في تلك الطيور الخضر تعلق في شجر الجنة. وقال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أخبر بأنهم أحياء، ولا شك أنهم قد ماتوا الموتة التي كتبها الله، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. فالموت الذي كتبه الله عليهم لا شك أنهم ذاقوه، وأيضا فإنهم بعد موتهم قسمت تركاتهم، قسمت أموالهم بين الورثة، وأيضا حلت نساؤهم بعد موتهم وبعد انتهائهن من الاعتداد يحل نكاحهن لغيرهم، ما يدل على أنهم لم يبق معهم الحياة التي كانت في الدنيا. كذلك أيضا يكون قوله أحياء عند ربهم يعني حياة الأرواح، أرواحهم جعلها الله تعالى في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة، فيقال كذلك أو أفضل من ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أولى بأن يكون أفضل من الشهداء، فهو على ما ذكر أنه حي يرزق، بمعنى أنه مثل حياة الشهداء أو أكمل، ولكن لا شك أنه قد مات الموتة التي كتبها الله عليه وعلى الأنبياء الذين قبله، كتب الله عليهم الموت على قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وبقول الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أخبر بأنه سوف يموت إذا مت هل يخلدون؟ وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذا أيضا خبر بأنه ميت. ولا شك أن الله تعالى كتب الموت على كل الخلق، وأن الأنبياء ماتوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات لقوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم، ولقول أبي بكر رضي الله عنه أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. وعلى هذا فإنها تعرض عليه أعمال أمته، تعرض عليه أعمالهم لأجل أن يعني صلواتهم عليه ونحو ذلك لأجل أن يرد عليهم، كما جاء ذلك. وبكل حال فإن هذا دليل على فضل الصلاة عليه في يوم الجمعة والإكثار منها في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة لفضلها مطلقا ولفضل ذلك اليوم. ففضل يوم الجمعة جاءت فيه الأدلة الكثيرة التي تدل على أهمية العمل فيه وعلى اغتنامه، وجاءت فيه فضائل كثيرة وخصائص. ذكرنا أن ابن القيم أوصلها إلى 33 خاصة يعني من الأعمال التي تضاعف فيه أو التي يكون له مزية فيها، فيدل على فضل يوم الجمعة وعلى الاهتمام بيوم الجمعة، الاهتمام به اهتماما كثيرا، والاهتمام بالأعمال الصالحة في ذلك اليوم رجاء مضاعفتها. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك. الحديث الذي فيه أن من مات في يوم الجمعة وفي ليلتها قاه الله فتنة القبر،
الحديث هذا الذي فيه فضل رجب ضعيف، يعني الذي يقول إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ذكر العلماء أنه ضعيف، رواه الطبراني في كتاب الدعاء، الكتاب موجود، والذين حققوه ذكروا أنه ضعيف. بكل حال لا بأس بمثل هذا الدعاء على أنه دعاء فيه فضل رمضان وفضل العمل فيه وفضل البركة في هذا الشهر والذي قبله. بالنسبة إلى هذه الخصال، الغالب أنها يتساهل فيها لأنها في فضائل الأعمال.
حديث الموت في ليلة الجمعة أو في يومها، قال وقاه الله فتنة القبر،
إذا ثبت الحديث فلا بأس، لكن الحديث فيه ضعف.
صلى الله عليه. هذا السائل يقول ما صحة حديث في يوم الجمعة من بكر وابتكر ومشى ولم يركب فله بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها؟
من أحاديث الفضائل يتسامحون فيها، وغالب أنه حث على فضل التبكير وحث على فضل المشي، لكن هذه المضاعفة قد لا تكون ثابتة، أجر سنة كل خطوة هذه قد لا تكون، إنما لأجل فضيلة الجمعة وفضل العمل فيها يتساهلون في فضائل الأعمال.
أحسن الله عليك. هذا يقول: كيف يكون هبوط آدم من الجنة دليل على فضل يوم الجمعة مع أن هذا نزول من الجنة إلى الأرض وهو شيء غير مرغوب فيه وكان سببه المعصية؟
قد يكون هبوط آدم إلى الأرض فيه خير، وذلك لأن الله تعالى كتب أنه يكون في الأرض وأنه هو وذريته يبقون فيها، يدل على أن ذلك اليوم الذي أربط فيه له فضل، يعني يوم الجمعة، حيث أنه اليوم الذي أربط فيه آدم ثم بعد ذلك تناسل ذريته فيه، وقال الله قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
صلى الله عليه. وهذا يقول: رجحتم حفظكم الله في الصلاة أن المراد بها الدعاء، فكيف نفعل بلفظ قائم يصلي؟
صحيح أن كلمة قائم قد يفهم منها أنه واقف، ولكن الأرجح أن المراد بالقيام يعني العمل، يعني عامل للصلاة، والصلاة والدعاء، فليس المراد الوقوف. قائم يعني قائم بهذا العمل الذي هو الدعاء، وإن لم يكن عملا ظاهرا يعني دعاء ظاهرا، إنما هو عمل يطلق على الإنسان مثل هذا. تقول: فلان يقوم بالكتابة دائما، قائم بالكتابة يعني يكتب، وليس المراد الوقوف على القدمين. فتقول: فلان قائم بالخياطة يعني يخيط دائما متصلا بذلك، وليس المراد الوقوف في حالة الخياطة وأشباه ذلك. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
ثابك الله.